أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. مرة ثانية، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. معاشر المستمعين والمستمعات، أليس هذا كلام الله؟ إيه والله، كلام رب تعالى وصل إلينا. الحمد لله الحمد لله. ملايين البشر محرومون، لا يسمعون عنه ولا يعرفون، ومن عرف كفر وكذب وأنكر ليحترق ويتخسر. ولكن منة الله على المسلمين أن أنزل كتابه على رسوله وورثه فيهم، يحفظونه في صدورهم ويحفظونه في سطورهم حتى يرفعه الله حيث لم يبقى من ينتفع به في آخر ساعات هذه الأيام. من القائل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر؟ أليس الله؟ نعم، لأن هذا كلامه في كتابه، وهذه الآيات من سورة البقرة وهي ثاني سورة من سور كتاب الله عز وجل. الأولى الفاتحة والثانية البقرة. هذه البقرة لا تتصور ذات اللبن واللحم، هذه الصورة ذكر فيها لفظ البقرة، إذن فسميت بذلك. وحادثة البقرة حادثة عظيمة، تليت على الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ في كتاب ولم يشهد أيامها ولم يعرف عن أهلها ولا عن تاريخها، إلا أن اليهود وهم أهلها كانوا يساكنون هنا ويجادلون، والله ما استطاعوا أن يردوا حادثة ذكرت في القرآن وهي من أحداث آبائهم وأجدادهم. فلهذا قل آمنت بالله. وحادثة هذه البقاء أن رجلا يحب الدينار والدرهم مثلنا، إذن وكان له ابن أخ ويريد أن يرثه وطالت المدة متى يموت هذا، فاستعجل قتله ذبحه وأخذ يصرخ ابن أخي قتل. وتمضي القرون وعشراتها ويحدث هذا في قرية كنا نقيم بها، والله العظيم رجل من أهل القرية له ابن أخيه يرث معه بستانه نصفين، هذا وارث أباه، فوالله لقد ذبحه تحت نخلة في حوض، وخرج يندب ويصرخ ويبكي ابن أخي ذبحوه، وقامت البلاد وقعدت، وجاء الباحثون أو المحققون، وما هي إلا جولة، واعترف بأنه لين بحر، لأن طباع البشر هي إذا لم يمتلئ قلبك بنور الله أنت في الظلام، والماشي في الظلام كيف ترون مشيته؟ يتخبط، يقوم ويقعد. إذن فلما رفعت القضية إلى نبي الله موسى عليه السلام بما يحكم، أوحي إليه أن اذبحوا بقرة من خيرة ما تملكون، وأخذوا يتشددون ما وصفها، سنها كذا كذا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رضوا بأول بقرة ذكرت وذبحوا لأجزائكم، لكن انتهوا إلى أن اشتروا بقرة من يتيم بملء جلدها ذهبا وذبحوا، وأخذوا قطعة لحم وضربوا بها فاعترف، لهذا سميت بصورة البقرة. ولا بأس أن نسمعكم تلك التلاوات، ويقص عجب ولم يستطع اليهود أن يردوا فيها حرفا واحدا. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمر. قالوا ادع لنا كلنا ما لونها قال إنها بقرة صفراء ساقع اللون تسور الناظرين. قالوا ادع لنا كلنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قالت العلماء لولا هذا الاستثناء والله ما تدعو، لكن ألهمهم الله وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إن بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله موتى. ضربوا المقتول بقطع منه فقال قتلني فلان ومات. ومن عجيب اسلوب القرآن قدم القصة وأخر سببها لتبقى النفس مثوقة ومشوقة، لو ذكر الحادث من أولها ما تقرأ لا يتبع. آمنا بالله، هذا القرآن هذا النور الرباني حرمه المسلمون من قرون، لا يجتمعون عليه ولا يقرؤونه ولا يعلمون ما فيه ولا يحكمون ولا يطبقون بشرائعه، وإنما يقرؤونه على الموتى. إذا مات أحد في العائلة يأتون بطلبة القرآن يقرؤونه ويطعمونهم ويضعون في أيديهم ما شاء الله من النقود، هذا هو القرآن. فمثنا من فعل بنا هذا؟ الثالوث المكون من المجوس واليهود والنصارى. لما فعلوا بنا هذا يا أبنائي؟ عرفوا أن حياة هذه الأمة كانت بالقرآن، هيا نبعدها عن القرآن. أما أن نبعد القرآن عنها ما نستطيع. حاولوا أن يسقطوا حرفين وهي كلمة قل، وانعقدت مؤتمرات مستوية مئات المرات وعجزوا. كيف يصنعون؟ إذا نبعدهم عن قراءته فقط، فحولوه إلى المقابر وإلى المآتم وإلى بيوت الموتى. أما التفسير لو تقول قال اسكت أنت تعرف مراد الله؟ قل قال سيدي فلان، قال الشيخ، ووضعوا قاعدة أيضا حفظناها، يقولون تفسير القرآن العظيم صواب خطأ، إن فسرت وأصبت فأنت آثم، وخطأه كفر، ومن فسر فأخطأ فقد كفر. فألجموا أهل القرآن وأسكتوهم، فظلت الأمة وهرت وسقطت، فمزقوها وشتتوها وعذبوها واضطهدوها، وما زالت الآن ترضح تحت كلكل عقودهم ومعتقداتهم. وإلى الآن أروني اثنين ثلاثة يجتمعون تحت ساية تحت شجرة في ظل جدار، ويقول أحدهم الآخر من فضلك أسمعني شيئا من كلام ربي، هاته جيبوا فيه. إذن ما زال الموات هو هو، ولهذا ما زلنا أذلة فقراء محقين. اليهود يضحكون علينا، المجوس، الكل، المسلمون أذل الناس. من أذلهم؟ الله. لما يذلهم؟ أعرضوا عنه، ما عرفوه، جهلوه، ما هم بأولياء. إذا سلط عليهم أعداء إلا من رحم الله. هيا مع هذه الآية، يقول تعالى لنا معشر المؤمنين والمؤمنات: وما أنفقتم من نفقة صغيرة أو كبيرة، ذهب أو تمر أو ثوب أو، لأن التنكير هنا للتعميم، وما أنفقتم من نفقة مطلق نفقة، أنفقتموها أولا على من؟ على الفقراء والمساكين. ثانيا لأجل من؟ لأجل رضا الله وحبه لكم ورضوان عليكم. عرفتم؟ أما إذا أنفق لرياء والسمعة أو أنفق على الكفار، هذا ليس لله، ما يخاطبنا على هذا. وما أنفقتم أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات من نفقة صغيرة أو كبيرة، هذا أولا. أو ثانيا نذرتم من نذر. النذر هذا في لغة العامة يسمونه العيدة، فصيح العيدة، العود، الوعدة، بين بين العيدة فصيحة والوعدة لا بأس. ما هي الوعدة هذه؟ أولا النذر نسيناه، ما أصبح أهل القرآن ولا غيرهم يقولون النذر في أكثر قرى العالم ومدنه أيام الهبوط، العيدة، الوعدة. ما هذه الوعدة؟ المرأة ما يسر الله زوجا لابنتها وتريد زواجها فتعد سيدي عبد القادر بوعدة: يا سيدي عبد القادر، إذا تزوجت ابنتي ذبحت لك كبشا. هذا من أهلها. أخرى في خصومة مع زوجها تقول: يا سيدي إدريس، يا مولاي كذا، إذا غلبته وخاصمته في المحكمة أذبح بقرة. آخر يقول: بأذني وأنا طفل أمشي مع عجوز، مرت بولي على تل قبة واجهت قاد، إذا كان تصرت على زوجي كذا أفعل كذا. واسأل العجائب. هذا هو النذر. ثبات لا يعرفون نذرا لله قط إلا للأولياء: سيدي فلان، سيدي فلان، سيدي فلان، من أندونيسيا إلى موريطانيا، حتى المدينة قبل دخول عبد العزيز وتطهيرها. عرفتم؟ هذا النذر الجاهلي، وهو في الحقيقة شرك في عبادة الله تعالى. من نذر لغير الله فقد أشرك، أي جعل المنذور له إلها وأقبل عليه ورغب أن يقضي حاجاته ويعطيه سؤله فجعل له. شرك محض. هذا النذر الشرك الحمد لله زالت غيومه وسحبه إلا القليل بفضل الله تعالى وبفضل هذه الدعوة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واتسع نطاقها وانتقل رجالها وعانوا من كلمة وهاب. هذا عندكم في السودان في كل بقعة، كل من يدعو إلى الله هذا وهابي. إذا يحارب الخرافات والضلالات عشنا معهم. ولكن قضاء الله وقدره، انتشر الكتاب وجاءت هذه المواصلات العصرية وأصبح الناس يحجون ويعتمرون ويعودون والكتب، إذن فانتشرت دعوة التوحيد، وإلا مضت قرون أمة هابطة والله ما يعرفون الله كما يعرفون غيره. الحمد لله. النذر الجائز وهو مكروه تركه أولى، نحفظه. أولا، عرفتم النذر لغير الله شرك وإلا لا؟ أو تشكون؟ من كان يشك منكم أسأل بالله أن يقوم ويبين لنا يا علماء. هذا الشرك أن تقول يا سيدي فلان أو يا رسول الله أو يا فاطمة أو يا مولاي أو يا رجال الصالحين إن فعل الله بكذا نفعل لكم كذا وكذا، هذا شرك محض. صاحبه لو لم ينقله الله بالتوبة أو بالإقرار بالتوحيد وهو يموت وقد تبرأ من ذلك الشرك خالد في جهنم. لعلي واهم، أما قال الرب تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه الكلمة قالها عيسى عليه السلام في اليهود في كلمة ابن مريم، سجلها الله في القرآن وأسمعنا إياها إذ جاء من سورة المائدة. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن سورة النساء آيتان لنا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أعيد الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي آية فقد ضل ضلالا بعيدا. فمن هنا ما أصبح بين العارفين والعارفات من يقول يا رسول الله، تباتم يذكر يا أبنائي شيخ كبار مثلي والمسبحة في يدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في غمرة من الأنوار، لما ينعس تسقط السبحة فيها سيدي فلان يمسح كل ذلك. أما يسقط الفنجان من يدي أو الكاس أو الملعقة يا فلان الله ما يسمعون بي ماذا. وقد ذكرت لكم أحد الإخوان حضر دروسنا وظنناه تفوق وتعلم، ركبنا معه السيارة وهو السائق رحمة الله عليه، خرجت السيارة عن الطريق يا رسول الله يا رسول الله بأعلى صوتي مثل أين الله، لو مات على هذه الحال مات مشركا. عامي، لأن العوام إذا لم يتربوا تربية في حجور الصالحين زمنا طويلا ما يكفي بهم السماع، يرجعون ما تأصلت. إذ لا بد من الصدق في الطلب والرغبة في تحقيق العلم والعمل به، ويجلس العام والعوام. أما أيام محدودة أو مواسم معينة ما ترسخ هذه العلوم في النفس البشرية. هذا النذر هو الجائز معه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من مال البخيل أن يقول يا ربي إن نجح ولدي أخذ البكالوريا وإلى الماجستير أذبح بعيرا للفقراء والمساكين، إن نجح ولده وأخذ الماجستير وجب أن يذبح لا محالة، وإذا ما نجح ولده راسب مع الراسبين وهم في الحقيقة الناجحون، إذن ليس عليه شيء، لا يذبح ولا يأكل. آخر يقول إن يسر الله لي ووجدت سكنا أو بنيت مثلا غرفة أسكنها أصوم شهر لله رب العالمين، وتمضي الأيام وتحقق مطلوبه وحصل، يجب أن يصوم ذلك الشهر وجوبا. فإن لم يتحقق مطلوبه لا شيء عليه، لا يصوم. ما تقول لو يرزقنا الله ولدا لأصوم عاما كاملا، عاقر ما تلد وإذا بها تحمل وتلد، يجب أن تصوم عاما. هذا النذر جائز لكن مكروه، لأنك تقول لربك إن تعطيني يعطيك، ما تعطيني ما نعطيك، هذا ما هو سوء أدب ولا لا؟ أسألكم بالله، أنت تخاطب سيدك ومولاك وحبيبك وتقول إن تعطوني يعطيك، ما تعطيني ما نعطيك، الله يقبل هذا كذا ولا؟ لكن فيه سوء أدب. وإذا أعطاك الله ما طلبت، ما أعطاكه من أجل نذرك، أعطاكه قبل أن يخلقك والملكوت كله، هذا في قضاه وقدره، فالنذر لا يأتي بشيء. هذا النذر دون الأول، أول شرك محض أعوذ بالله منه ومن أهله، والثاني جائز، العجز والضعف والحاجة لح يجعل الإنسان هذا النذر رجاء أن يعطيه الله، لا بأس تركه أولى. ثالثا النذر الذي يعنيه تعالى هنا، والموفون ويوفون بالنذر، هذا النذر يا أبنائي ما عندنا، هذا أن يتكلم مع الله سرا ويقول يا رب لك علي أن أحج هذا العام على رجلي، أعذب نفسي من أجلك، وجاء الحج وأخرج، اركب ما نركب، تقف السيارة والبعير كم يا شيخ، لا دعوني أمشي، فيحج ماشيا يريد ماذا؟ أن يرضى الله عنه، أن يحبه الله، أن يسجل في ديوان أولياء الصالحين. آخر يقول لك يا ربي علي أن أبيت هذه الليلة راكعا ساجدا حتى يطلع الفجر، ويصلي العشاء ويبدأ يصلي يبكي إلى أن يطلع الفجر. لماذا فعل هذا؟ ليزوجه؟ لا، فقط ليرضى عنه، ليحبه، يتملق إلى الله ويتجلب إليه. أو يقول لك يا ربي من الآن ثلث ما أملك، كلما جاء خير تصدق بثلثه. لما يفعل هذا؟ يتملق الجبار، يتزلف إلى الجليل العظيم ليرفع مستواه ويعلي مقامه وينزله في مستويات أوليائه الصالحين. هذا النذر الثالث هو الممدوح هو المحبوب هو المرغوب، لكن هذا قل من يراه أو يفعله لأننا طماعون نريد أشياء حاصلة. عرفتم النذر كم نذر؟ ثلاثة. أولها شرك وحرام، وثانيها جائز ومكروه، وثالثها مرغوب ومحمود. هذا الثالث هو الذي عناه ربنا تعالى في قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. هذا هو الجزاء، فإن الله يعلمه. هذا ما هو الجزاء؟ الجزاء فوق ما تتصور. فلهذا ما ذكر الجزاء لأنه فوق ما تقدر، واكتفى تعالى بقوله فإن الله يعلمه، وإذا علمه أضاعه فرط فيه انتقصه. لا 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 لا، معناه قال اتركوا لي هذا الجزاء. هذا النذر الثالث، لا الأول ولا الثاني. فإن الله يعلمه ويجزي به أعظم الجزاء وأوفاه وأوفاه، لأنك نذرت من يجزي أن يحبك أو يعلي شأنك أو ينزلك في منازل الصالحين. أبشر بما نذرت لله. نعم، قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا مجنون. هذا يقول لله علي أن أضرب الشيخ الفلان على وجهي، هذا يجوز؟ هذا كلام باطل. المهم، ومن نذر نذر آخر لسيدي عبد القادر أو سيدي علي، هذا لا يجوز الوفاء به أبدا ويحرم الوفاء به. إذن وقوله وما للظالمين من أنصار، لما هذه الجملة هنا في هذا السياق؟ وما للظالمين من أنصار، لا يوجد من نصير ولا ناصر للظالمين أبدا. الظالمون هنا المشركون الذين ينذرون لغير الله، الذين يتقربون إلى غير الله، يتزلفون ويتملقون لسوى الله، هؤلاء ما لهم النصير. إذا نذر أحدنا لسيد عبد القادر يتحقق له شيء؟ إذا نذر أن يجدد قبة مولاي يديه ثبات ويصبغها بالقدرة لا بالحمرة، يثاب هذا للظالم؟ هذا من ينصر؟ وما للظالمين من أنصار. هنا الظالم الذي يضع الشيء في غير موضعه. ومن الظلم أيضا أن تنذر لله وأنت قادر ولا تفعل، تعيد ربك وتخلف وتعدل عن ذلك، ظلم هذا، وضع الشيء في غير موضعه. فلنحذر أيها المستمعون ويا أيتها المستمعات الظلم، فإن الظالم لا ناصر له أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، بإخبار الله تعالى وتقريره وما للظالمين من أنصار. ثم قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تتصدقوا وتعلنون صدقاتكم وتظهرونها فلا حرج، فنعم تلك الصدقة. إن تبدوا أي تظهروا صدقاتكم، سواء كانت لحما أو ثيابا أو مالا أو تمرا أو طعاما، إن تبدوها وتظهروها لا بأس، ما دمتم لا تريدون إلا وجه الله، لا تنظر إلى وجه علي ولا عمر ولا فلان ولا فلان حتى تمدح أو يدفع عنك الذم ويقال فلان ما هو بخيل. إن أنت أعلنتها أديتها والناس يشاهدون أو يسمعون وأنت لا تريد إلا رضا الله فلا حرج، نعم الصدقة هي نعم ما تصدقتم به، تشجيع للمؤمنين على أنهم يتصدقون متى فتح باب الصدقة ووجد من هو يطلبها وهو مستحق لها. لا يقول آتي في الليل فقط أو ما دام الناس ينظرون ما أتصدق، إذ الشيطان أحيانا يفعل بالعبد هذا، قل ما دام الناس يشاهدونني ما أتصدق حتى لا أكون قد رأيت، يأتي بهذا حتى يمنع. فأغلق الله الطريق في وجهه وأذن لعباده المؤمنين أن يتصدقوا علنا وبشرهم بالنعمة الصدقة هذه. هذا وأحيانا إذا كانت الصدقة واجبة فالإعلان عنها وإشهارها أفضل حتى يتابع الناس. تبهتم؟ تذكرون ذاك الرجل الذي جاء بزنبيله أو كيسه في الروضة وأخذ الأصحاب ورسول يخطب امتلأت الروضة بالطعام والثياب. مرة ثانية لا بأس أن تتصدق والناس يشاهدونك، الناس يعني واحد أو اثنين أو عشرة مو في السوق أو في المسجد، لا بأس لا تخف ما دمت لا تريد إلا وجه الله. وقد يأتيك الشيطان ويمنعك من الصدقة بحجة الناس يشاهدونك كأنك تراعي، إذا سمعت هذا النغم اعرف ما هو ومن صاحبه وأمضي صدقتك. ثانيا الصدقة السرية كما قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر أي الخفاء تطفئ غضب الله عز وجل، من فعل فعلا تغضب ربه عليه وأراد أن يخرج من هذه فليتصدق في ليله في خفائه، هذه الصدقة السرية تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. وبلغنا عن أهل المدينة، أية مدينة هذه؟ هذه المدينة، أنهم كانوا يأتون في الليل ما في كهرباء يأتي بالصدقة بعد المغرب وبعد العشاء ويقع الباب فيفتح الباب فيرمي كيس النقود وإلا السكر وإلا الدقيق ويشعر يا عم ما يخفف. هذه مأثورة عن ديارنا، هذه يأتي في الليل والأموال في يدي أو في كيسي يقع الباب يفتحون الباب يرمي يجون وراءه الأولاد ما يلتفت إليهم، عرفوا أنها صدقة يريد صاحبها أن يخفيها ليعظم الجزاء عليها، نظرا إلى قول الله تعالى وإن تخفوها فهو خير لكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. من هم الفقراء؟ جمع فقير. من الفقير؟ الذي لا يجد قوته ولا ما يسطو به عورته ولا ما يكنه، هذا المحتاج هذا الفقير هذا الذي إذا جحدت وكتمت صدقتك ووضعتها بين يديه حيث لا يراك إلا الله فأبشر بالجزاء الحسن فهو خير لكم من إعلانها، لأن الإعلان ما ذكر له إلا أولا وإلا قد ما يسلم منها الإنسان، لكن إن تشجعوا لا بأس. كما أن الإعلان الثاني مستحب ليشجع الحاضرين على الإنفاق. فقير وقف بين أيدينا صاع، إذن فتصدق واحد ليتابعه الآخرين، من أجل هذا أعلن عن صدقته. وإن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، حالا ومآلا في الدنيا وفي الآخرة خير لكم، تنالون وترفعون به اليوم قبل يوم القيامة ويوم القيامة كذلك، إذ هذا أسلم من الرياء والسمعة. حتى الفقير لما ما تواجهه وتعطيه يفرح بذلك، أما إذا خبي عدنان تؤلمه بها. وقد تقدم لنا وعرفنا أن هذا لا يجوز أبدا، المن على المتصدق عليه حرام، هذا ولي الله ابتلاه الله بالفقر لينظر يشكر لينظر يصبر أم يزجر، فهو أيام محنته وأنت تصدق عليه وتقول خذ أنت كذا وكذا فعنا معكم كذا وكذا، فتذله وتكسر شرفه، هذا لا يجوز. والمن كالأذى أيضا، يعطيه ويدفعه بيده أو يرمي له الفلوس هكذا أو كيس التمر وهو متكبر على المتوفى، هذا حطم هذا المؤمن وإلا لا، أذله وأهانه وهو ولي الله. قال فهو خير لكم حالا ومآلا. ومن الخير كما قدمت لكم أن الفقير ينشرح صدره وتطمئن نفسه ولا يشعر بإهانة ولا بذل ولا بصغار، لأنك أخفيتها عن غيره حتى ما يسمع الناس أن فلان محتاج وفقير. وأخيرا ويكفر عنكم سيئاتكم، نعم ويكفر عنكم من سيئاتكم. لماذا قال من؟ ما قال ويكفر عنكم سيئاتكم فتستريحون مرة واحدة، قال من سيئاتكم، لأن من السيئات ما هي حقوق للآدميين، كضرب المؤمن، كسلب ماله، كانتهاك عرضه، كإذلاله وإهانته، كسجنه وتعذيبه، هذه ما تكفر الصدقات، والله ما تكفر. حقوق الناس لو تتصدق بملء الأرض ما ينفعك ذلك، حتى تتحلل منهم وترد ما أخذته منهم، أو تضع خدك على الأرض ليضربوك كما ضربتهم، أو ليشتموك ويسبوك كما شتمت وسببت، أو يعفو عنك ويتكرموا بفضلهم وإحسانهم عنك. فكونك تتصدق وتقول هذه الصدقة تكفر السيئات مطلقة، لا، لأن الحكيم العليم قال من سيئاتكم، من للتبعيض من بعض، ولو شاء قال ويكفر عنكم سيئاتكم وهو على ذلك قدير، لكن مراعاة إلى حقوق عباده من رجال ونساء من المؤمنين والمؤمنات. فكونك تصدق كل يوم بمليار دولار وتظن أنك من أخذت أموالهم أو اضطهدتهم وعذبتهم هذه الصدقة تكفي، والله ما تكفي. وقد بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعرض عرض كامل في عرصات القيامة، إذ يجاء الرجل بالحسنات الكثيرة ويأتي المظلومون يأخذون من حسناته يأخذون من حسناته وتنقص والميزان يهبط، لما ما تبقى له حسنة يأتون بسيئاتهم ويضعونها عليه وفي ميزانه فيغرق ويهلك. ذلكم هو المفلس. إذ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: هل تدون ما هي المفلس يا جماعة؟ قالوا: نعم، الذي لا دينار له ولا درهم ولا بعير ولا ناقة، هذا هو المفلس. قال: لا، ليس هذا هو المفلس الحقيقي. المفلس من يأتي بحسنات كالجبال ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وهذا وهذا، فيأخذون من حسناته، يأخذون من حسنات ما بقيت له حسنة، يضعون من سيئاتهم، ثم يهلك في النار. هذا هو المفلس. والإفلاس معروف. قال: والله بما تعملون خبير. لا تفهم أنك تستطيع أن تخادع الله وأن تدعي أنك أنفقت في الخفاء، تبين، وأن تعلمت أنا الآن أعطيت فلان كذا وكذا. اتبعوا بما تعملون من خير وغير خبير. كانوا الخبراء. إذن فراقبوه. لا تفهم أنك وحدك لا يراك الله، والله لا يخفى عليه من أمرنا شيء. فلهذا إذا قوي هذا الشعور عندك، أو إذا ارتفع هذا المستوى الإيمان عندك، تستحي أن تقول كلمة لا ترضي الله عز وجل. تستحي من الله أن تكشف سوءتك أو عورتك وحدك أيضا. تخاف من الله أن ترتكب أدنى ذنب من الذنوب، لأنك مع الله والله معك، فيه المراقبة. وفضلها الله حتى على الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله. في آية التربية الإلهية إذ قال تعالى وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته تابعة له: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. تلاوة القرآن في صدق ليل نهارا من شأنها أن تحفظ الإنسان من السقوط في مهاوي الشر والفساد، تعصمه من زلات قدم، لأنه مع الله يتلو كتابه ويعرف ما بين الله وما حل وما حرم وما أوجب وما منع، كيف يعصيه. ثانيا: وأقيم الصلاة. أقيم الصلاة، ما قال صلي، أقيم الصلاة، لأن إقامة الصلاة تحتاج إلى طهارة بدن، طهارة ثوب، طهارة مكان، وقت معين، مكان معين، وتقف بين يدي الله تتكلم معه وقد نصب وجهه الكريم إليك وأنت بين يديه، ثم تبكي وتسجد وتركع ويأتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء حلقة من حلق الاتصال بالله عز وجل. أين الوقت الذي تعصي الله به؟ ماذا؟ وعلل لذلك بقوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بما توجده من طاقة النور في القلب البشرية، لأن أكبر مولد للنور أكبر من الصيام. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثالثا: ولذكر الله أكبر، أي مما سبق في التأثير على النفس، في الحفاظ على قلب العبد حتى لا يزل ولا يسقط. والدليل عندنا نقول: من منكم يذكر الله ويمد يده إلى ما حرم الله؟ يذكر الله وينكب على جريمة يفعلها، لا يتأتى أبدا. ما يقع على المعصية إلا في حال نسيانه لله وعدم ذكر الله. فلهذا من لازم الذكر ما يستطيع أن يقع في سيئة أبدا بقلبه ولسانه بشروط الذكر. القلب مع اللسان. وأخيرا قال: والله يعلم ما تصنعون. هذه المراقبة، والله بما تعملون خبير. إذن مراقبة الله العصمة الكاملة، الذي يراقب الله ما يضجر، ما يسخط، ما يسرق، ما يكذب، ما يفجر، ما يتواجب أبدا، لأنه مع الله. كيف أنت مع الله وتعصيه؟ ما تستطيع. أنت تمشي بين حراس خمسة ستة بوليس
تستطيع تسرق أنت بينهم؟ ها؟ تقوم تسب وتشتم وتضرب أحد من المرأة وأنت بينهم؟ ما تستطيع، محروس.
ولا ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
هي أقل نعمة ما أضغمت المين فيه، نعمة شيء عظيم هكذا.
هي نعمة، هي
أصل نعمة، ما هذا سكنت الميم وأدخلت في انتقاء فكانت نعمة، أعرف فيها قراءة واحدة نعمة، نعمة ما سكن الميم الأولى نعم ما
عليه.
والآن معنى الآيتين الكريمتين من التفسير، قال بعدما دعا تعالى عباده إلى الإنفاق في الآية السابقة أخبر تعالى أنه يعلم ما ينفقه عباده، فإن كان المنفق جيدا صالحا يعلمه ويجزي به، وإن كان خبيثا رديئا يعلمه ويجزي به يجزي به. وقال تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فإن كان مبتغا به وجه الله ومن جيد المال فسوف يكفر به السيئات ويرفع به الدرجات، وما كان رديئا ونذرا لغير الله تعالى فإن أهله ظالمون وسيحرمون أجر نفقاتهم ونذورهم لغير الله تعالى، ولا يجدون من يثيبهم على شيء منها لأنهم ظالمون فيها حيث وضعوها في غير موضعها، وما للظالمين من أنصار. قال وأما الآية الثانية فقد أعلم تعالى عباده المؤمنين أن ما ينفقونه لوجهه ومن طيب أموالهم علنا وجهرا هو مال رابح ونفقة مقبولة يثاب عليها صاحبها، إلا أن ما يكون من ذلك من تلك النفقات سرا ويوضع في أيدي الفقراء يكون خيرا لصاحبه لبعده عن شائبة الرياء ولإكرام الفقراء وعدم تعريضهم لمذلة التصدق عليهم، وأنه تعالى يكفر عن المنفقين سيئاتهم بصدقاتهم، وأخبر أنه عليم بأعمالهم، فكان هذا تطمينا لهم على الحصول على أجور صدقاتهم وسيعمالهم الصالحة. هداية الآيتين أذكر أولا الترغيب في الصدقات ولو قلت، لأنه قال من نفق، الترغيب في الصدقات ولو قلت، والتحذير من الرياء فيها وإخراجها من رديء الأموال وخبيثها. ثانيا جواز إظهار الصدقة عند سلامتها من الرياء. ثالثا فضل صدقة السر وعظم أجرها، وفي الحديث الصحيح رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، في سبعة رجال ونساء سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم مؤمن تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه.